اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله بالتوبه. كان الكلام في فكرة التردد التي عليكم السلام التي ان صحت كانت جوابا ثالثا عن الاشكال الذي ذكره الشيخ البهائي على اصل ثمرة الضد. اصل الثمرة في مسألة الضد تقدم معنى فكرة الترتب وامكان فكرة الترتب، وقلنا ان معنى فكرة الترتب هي انه لا مانع من ان يكون الامر بالمهم موجودا مع وجود الامر بالاهم، لا مانع من ذلك، ولا يلزم من ذلك طلب الضدين، وذلك بأن يؤخذ في الأمر بالأهم أو في الأمر بالمهم بأن يؤخذ في خطاب المهم ترك الأهم، فيكون ترك الأهم شرطا من شرائط الموضوع في وجوب المهم في خطاب المهم. ويقولنا بالإمكان وعدم الاستحالة لا محذور في ذلك، وأما المحذور المتصور في المقام وهو محذور طلب الضدين قلنا هذا لا وجود له، لا وجود لهذا المحذور. فإذا فكرة الترتب فكرة ممكنة ولا محذورة فيها، لا يلزم من الالتزام بفكرة الترتب المحذور. هذا الأمر الأول اللي يتقدم الكلام فعلا يقع في الأمر الثاني وهو الدليل الدال على تلك الفكرة، فإن مجرد إن كان فكرة الترتب هذا لا يكفي في الالتزام بها، لابد من التماس الدليل الذي يدل على تلك الفكرة. مجرد إن كان الترتب هذا لا يكفي، لابد من إثبات ولابد من إيجاد دليل يدل على فكرة الترتب. المصنف يقول في مقام بيان الدليل على فكرة الترتب: على لسان مدعي تلك الفكرة، من يدعي تلك الفكرة فكرة الترتب لا يقول بوجود دليل خاص يدل على تلك الفكرة، يعني أن فكرة الترتب غنية عن الدليل الخاص، لا تحتاج إلى دليل خاص يدل عليها، لا تحتاج إلى رواية خاصة أو إجماع أو سيرة أو ما شاكل ذلك من الأدلة الخاصة التي تدل على فكرة الترتب. من يدعي تلك الفكرة يدعي أنها على مقتضى القاعدة، فلا تحتاج إلى دليل خاص. نفس الأدلة التي دلت على وجوب الأمرين المهم والأهم، نفس تلك الأدلة هي بنفسها تدل على فكرة الترتب. فكرة الترتب لا تحتاج إلى دليل خاص يدل عليها، بل أن نفس وجوب الإزالة، نفس الدليل الدال على وجوب الإزالة ونفس الدليل الدال على وجوب الصلاة، هذين الوجوبين، هذين الدليلين بنفسهما يدلان على فكرة الترتب، ولا نحتاج إلى دليل خاص في المقام، لأن الترتب على مقتضى القاعدة ولا تحتاج إلى دليل خاص. بيان ذلك أنه في دليل الإزالة مثلا ودليل الصلاة، إذا قال المولى صلي وإذا قال المولى أزل النجاسة، كل من هذين الدليلين، كل من دليل الإزالة ودليل الصلاة بقطع النظر عن الآخر هو مطلق، هو يشمل صورتي الإتيان بالآخر وترك الآخر. فمثلا إذا قال المولى صلي أقيم الصلاة، هذا أقيم الصلاة فيه إطلاق وفيه شمول لحالتين، حالة الإتيان بالإزالة وحالة ترك الإزالة، كأن الدليل الدال على وجوب الصلاة يقول، كأنه يقول لسان حالة يقول أيها المكلف لا بد لك من الإتيان بالصلاة سواء أزلت النجاسة أو لم تزل النجاسة، هذا معنى الإطلاق، هذا سواء أزلت أو لم تزل هذا معنى الإطلاق. فنقول أن في دليل وجوب الصلاة هناك إطلاق يشمل حالتي الإتيان بالإزالة وترك الإزالة، هكذا بالنسبة إلى دليل الإزالة، دليل الإزالة يقول أزل النجاسة عن المسجد سواء صليت أو لم تصلي. إذن دليل الإزالة كدليل الصلاة هما مطلقان من حيث الإتيان بالآخر وترك الآخر. هاي الخطوة الأولى في الدليل. إذن نقول دليل الصلاة مطلق يشمل الصورتين، دليل الإزالة مطلق يشمل الصورتين. يعني بعبارة أخرى دليل الأهم الإزالة مطلق يشمل حالتي الإتيان بالمهم وترك المهم. هكذا دليل المهم مطلق يشمل حالتي الإتيان بالأهم وترك الأهم. إذن كل من الدليلين مطلق من جهة الإتيان بالآخر وترك الآخر. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نقول في مرتبة التزاحم، في حالة التزاحم، إذا تزاحمت الإزالة مع الصلاة، إذا زاحمت الصلاة الإزالة، إذا زاحم المهم الأهم في مرحلة الإزالة وفي صورة العفو في مرتبة التزاحم، في حالة التزاحم العقل يحكم، العقل يستقل باستحالة الإتيان بكلا الأمرين، باستحالة امتثال كلا الأمرين. لا يمكن للمكلف أن يمتثل الإزالة ويمتثل الصلاة في نفس الوقت لمكان المزاحمة، فقدرة المكلف تضيق عن الإتيان بكل من الأمرين. فالعقل يحكم بلا بدية التصرف بأحد الدليلين، لا بدية التصرف بإطلاق أحد الدليلين. فالعقل يقول لا بد من رفع اليد عن أحد الدليلين، لا عن كل منهما. ليس لا عن كل منهما؟ لأن الضرورات تقدر بقدرها. إحنا عندنا تزاحم، هذا التزاحم يرتفع برفع اليد عن أحد الدليلين، ولا موجب ولا داعي لأن نرفع اليد عن كل من الأمرين. بأن يقول المكلف أنا تضيق قدرتي عن امتثال الإزالة والصلاة، فلا بد من ترك الإزالة ولا بد من ترك الصلاة. لا، ليس كذلك. العقل يحكم بلا بدية رفع اليد عن أحد الأمرين، إما الصلاة وإما الإزالة. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة نقول مو نرفع اليد عن أصل الدليل، مو نرفع اليد عن أصل أحد الدليلين، بل نرفع اليد عن إطلاق أحد الدليلين. هذا من نجيبه أيضا لأن الضرورات تقدر بقدرها. التزاحم يدعونا لرفع اليد عن أحد الدليلين أولا، كذلك يدعونا لرفع اليد عن إطلاق أحد الدليلين، لا عن أصل أحد الدليلين، لأنه لا ملزم لرفع اليد مثلا عن الصلاة في كلا الصورتين. لا، احنا نرفع اليد عن الأمر بالصلاة عن خصوص إطلاق الأمر بالصلاة، مو عن أصل الدليل الدال على وجوب الصلاة. الخطوة اللي بعدها يجي العقل يحكم بأنه في نظر الشارع الإزالة، احنا فارضين في نظر الشارع الإزالة أهم وأرجح من الصلاة، فإذا المتعين لرفع اليد عن إطلاقه هو دليل المهم، هو دليل الصلاة. فنقول أن الصلاة كان في أول الأمر إلها إطلاق، صلي وأقيم الصلاة في أول الأمر كان إلى إطلاق، الآن إحنا ملزمين برفع اليد عن هذا الإطلاق. فنقول أن دليل الصلاة اللي كان مطلق قبل المزاحمة، في حالة المزاحمة لا بد من رفع اليد عن إطلاق هذا الدليل. فنقول أن هذا الدليل، خصوص هذا الدليل، خصوص دليل المهم، هو في الحقيقة لا يشمل إلا صورة واحدة، ونرفع اليد عن الصورة الثانية. فنقول أن وجوب الصلاة إنما هو في حالة ترك الإزالة، أما في حالة الاشتغال بالإزالة فالعقل حكم بلا بدية رفع اليد عن تلك الصورة، عن دليل الصلاة في تلك الصورة. فنقول أن الأهم لا بد من الحفاظ على إطلاقه، وأن دليل الأهم دليل الإزالة لا بد من الإتيان به وامتثاله في صورتي الاشتغال بالصلاة أو ترك الصلاة، بخلاف الدليل الدال على المهم، الدليل الدال على وجوب الصلاة، نرفع اليد عن إطلاقه، فنقول هو في الحقيقة إنما يشمل صورة واحدة، صورة ترك الإزالة، صورة ترك الأهم. أما في حالة الانتثال للأهم والاشتغال بالإزالة لا يبقى دليل دال على وجوب الصلاة. إذن يؤخذ في موضوع هذا معنى التقييد ومعنى رفع الإطلاق أن ترك الأهم يؤخذ في موضوع المهم، في موضوع وجوب الصلاة يؤخذ ترك الإزالة، ترك الإزالة واحد من أجزاء موضوع الوجوب، وجوب الصلاة، فالصلاة لا تجب إلا إذا تركت الإزالة. فإذا النتيجة أن الإزالة دليل الإزالة مطلق شامل لصورتي الاتيان بالصلاة وترك الصلاة، أما دليل وجوب الصلاة فهو لا إطلاق له، إنما يشمل صورة واحدة وهي صورة ترك الأهم، ولا نعني في الحقيقة من فكرة الترتب أكثر من هذا المعنى. أصلا شنو فكرة الترتب؟ فكرة الترتب هي أن الأمر بالأهم شامل للصورتين، صورة الاشتغال بالمهم وترك المهم، أما دليل الأهم دليل المهم إنما له صورة واحدة، صورة ترك الأهم، وهي فكرة الترتب. فكرة الترتب هي قلنا لا مانع من اجتماع الأمرين، لكن الأمر بالأهم مطلق يشمل صورتي الإتيان بالمهم وتركه، أما الدليل الدال على المهم هو مقيد بترك الأهم. هذا معنى فكرة الترتب. إذن فكرة الترتب ما تحتاج إلى دليل خاص يدل على تلك الفكرة، وأنه لا بد للشارع من أن يذكر دليلا آخر ثالث غير دليل الإزالة وغير دليل الصلاة، فيقول مثلا إذا لم تزل النجاسة فصلي، لا، نفس دليل الإزالة ونفس دليل الصلاة هو الذي يتكفل بإثبات فكرة الترتب بضميمة حكم العقل، بضميمة حكم العقل باستحالة الامتثال لكل الأمرين وبلابدية تقديم الأهم على المهم، بضميمة هذا الحكم العقلي يلزم من ذلك وينتج من ذلك فكرة الترتب، وأن فكرة الترتب هي مدلولة لنفس الأدلة الأولية الدالة على وجوب الصلاة ووجوب الإزالة. إذن إحنا في غنى عن التماس دليل ثالث، دليل خاص يدل على فكرة الترتب، بل نفس الأدلة إذا ضمنا لها حكم العقل تنتج فكرة الترتب. فإذا الدليل الدال على فكرة الترتب هو دليل مركب من أمرين، الأمر الأول نفس الأدلة الأولية الدالة على الصلاة والإزالة، والأمر الثاني حكم العقل، لكن دلالة هذين العنصرين هذين الجزئين على فكرة الترتب كما تقدم هذا من قبيل دلالة الإشارة، دلالة الإشارة هي الدلالة غير المقصودة بالاستعمال بحسب العرف، لكنها تلزم من الكلام أو من الدليلين من الكلامين أو من الكلام الواحد بغير الدلالة الالتزامية، كما كنا نقول في دلالة الآيتين على أقل الحمل، الآية الأولى تحدد فترة الفطام، والآية الثانية تحدد فترة أخرى بضميمة الآيتين ينتج عندنا أقل الحمل، وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا. ثم الآية الثانية شنو؟ حولين كاملين، فمن طرح الحولين الكاملين من 30 شهرا ينتج أن أقل الحمل 6 أشهر، هذه من دلالة الإشارة. أيضا إحنا في محل كلامنا أن أيضا نقول عندنا دليل يدل على الصلاة، دليل يدل على الإزالة، إذا ضمينا لدليل آخر دليل ثالث اللي هو حكم العقل ينتج من هذين الأمرين فكرة الترتب، ففكرة الترتب مدلولة لنفس الدليلين الأوليين بضميمة حكم العقل. هاي خلاصة فكرة الترتب والدليل الدال عليها. المصنف يقول هناك إشكالات لا بد من دفعها عن تلك الفكرة، لكن من غير المناسب ذكرها في هذه الرسالة. من أراد تلك الإشكالات وجوابها فليراجع المطولات. قال: وأن الثاني وهو الدليل على وقوع الترتب، وأن الدليل هو نفس دليلي الأمرين، وأما الثاني فبيان أن المفروض أن لكل من الأهم والمهم حسب دليل كل منهما حكما مستقلا مع قطع النظر عن وقوع المزاحمة بينهما. أولا عندنا دليل يدل على وجوب الصلاة، هذا ما له علاقة بالإزالة، تشريع الصلاة ما له علاقة بالإزالة، كذلك تشريع الإزالة لا علاقة له بوجوب الصلاة، إنما في مرحلة التزاحم، في مقام التزاحم تزاحم الأمر بالإزالة مع الأمر بالصلاة. أما أصل التشريع، أصل التشريع استقلال بين كل من الدليلين. قال: فبيانه هو أن المفروض أن لكل من الأهم والمهم حسب دليل كل منهما حكما مستقلا لا ربط له بالآخر مع قطع النظر عن وقوع المزاحمة بينهما، كما أن المفروض أن دليل كل منهما مطلق بالقياس إلى صورتي فعل الآخر وعدمه. فإذا وقع التزاحم بينهما اتفاقا، من باب الاتفاق وقع التزاحم بينهما، فبحسب إطلاقهما يقتضيان إيجاب الجمع بينهما. شنو معنى هذا؟ أنه دليل كل منهما مطلق بحسب هذا الإطلاق. إذا نظرنا إلى إطلاق كل من الدليلين، المكلف يجب عليه أن يأتي بكل من الإزالة والصلاة، لأن الإزالة تقول له أنا أريد إزالة، صليت أو لم تصلي؟ الصلاة أيضا تقول له يجب عليك الصلاة، أزلت أو لم تزل؟ ففي مرحلة التزاحم إطلاق كل من الدليلين يطالب المكلف بكل من الأمرين ولا علاقة له بالآخر. دليل الإزالة يقول له أزل، دليل الصلاة يقول له صلي، أزلت أو لم تزل؟ صليت أو لم تصلي؟ يقول: فبحسب إطلاقهما يقتضيان إيجاب الجمع بينهما، يجب عليك أن تجمع بين الصلاة والإزالة، ولكن ذلك محال، يستحيل الجمع بينهما لضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما. فلا بد أن نرفع اليد مو عن أصل الدليل، أن نرفع اليد عن إطلاق أحدهما مو عن أحد الدليلين، لا، عن إطلاق أحد الدليلين. ليش؟ قلنا لأن الضرورات تقدر بقدرها. الضرورة دعتنا إلى رفع اليد عن الإطلاق، لأن الإطلاق هو اللي سبب لنا المشكلة. إطلاق الأمر بالإزالة وإطلاق الأمر بالصلاة هو اللي سبب لنا المشكلة وضيق قدرة المكلف عن امتثال كل من الأمرين. فلابد إحنا حتى نحل المشكلة لابد من رفع اليد عن إطلاق أحد الدليلين، مو نرفع اليد عن أصل الدليل ونرفع اليد مثلا عن وجوب الصلاة بالمرة فنقول الصلاة ليست بواجبة، لا، نرفع اليد عن إطلاق الأمر بالصلاة. فلا بد أن نرفع اليد عن إطلاق أحدهما، ولكن المفروض أن الأهم أولى وأرجح. إذا التفتنا إلى الأرجحية وإلى الأهمية في نظر الشارع، تتعين الصلاة لرفع اليد عن إطلاق دليلها. ما نرفع اليد عن إطلاق دليل الإزالة، بل المرفوع عن إطلاقه اليد، المرفوع هو دليل الصلاة لا دليل الإزالة. ولكن المفروض أن الأهم أولى وأرجح، ولا يعقل تقديم المرجوح على الراجح والمهم على الأهم، فيتعين رفع اليد عن إطلاق دليل الأمر بالمهم فقط اللي هو في مثالنا الصلاة، ولا يقتضي ذلك رفع اليد عن أصل دليل المهم. ما نرفع اليد عن أصل الدليل، عن أصل دليل الصلاة، لأنه هو إنما نرفع اليد عنه، يعني عن إطلاق المهم، من جهة تقديم إطلاق الأهم. المشكلة نشأت بين الإطلاقين، فنقدم إطلاق الأهم على إطلاق المهم ونرفع اليد عن إطلاق المهم. من جهة تقديم إطلاق الأهم لمكان المزاحمة بينهما وأرجحية الأهم والضرورات إنما تقدر بقدرها. وإذا رفعنا اليد عن إطلاق دليل مهم مع بقاء أصل الدليل، مع بقاء أصل دليل المهم، فإن معنى ذلك استراب خطاب المهم بترك الأهم، وهذا هو معنى الترتب المقصود. أصلا فكرة الترتب هي مبنية على هذا، مبنية على أن الأمر بالأهم مطلق شامل للصورتين، أما الأمر بالمهم مقيد بصورة ترك الأهم، ترك الإزالة. يعني لا وجوب للصلاة إلا في حال ترك الإزالة. والحاصل أن معنى الترتب المقصود هو استراط الأمر بالمهم بترك الأهم، وهذا الاشتراط حاصل فعلا بمقتضى الدليلين، دليل الصلاة والإزالة، دليل الأهم والمهم، مع ضم حكم العقل بعدم إمكان الجمع بين امتثالهما معا. هذا أولا، هذا حكم عقلي أول، أنه لا يمكن الجمع بين الحكمين. العقل يستقل بأن المكلف تضيق قدرته عن الجمع بين الأمرين. ثانيا وبتقديم الراجح على المرجوح، أيضا العقل يستقل بلزوم تقديم الراجح على المرجوح، بلزوم تقديم الأهم على المهم، وبتقديم الراجح على المرجوح الذي لا يرفع إلا إطلاق دليل المهم. هاي الذي وصف لحكم العقل، يعني مع ضم حكم العقل الذي لا يرفع هذا الحكم، ما يرفع إلا إطلاق دليل المهم، لا يرفع أصل دليل المهم ولا يرفع إطلاق دليل الأهم، إنما يرفع هذا الحكم العقلي، إنما يرفع إطلاق دليل الصلاة مثلا في محل كلام. وبتقديم الراجح على المرجوح الذي لا يرفع إلا إطلاق دليل المهم، فيبقى أصل دليل الأمر بالمهم على حاله في صورة ترك الأهم، فيكون الأمر الذي يتضمنه الدليل مشروطا بترك الأهم. وبعبارة أوضح، أن دليل المهم في أصله مطلق. شنو في أصله؟ يعني قبل أن تصل النوبة إلى التزاحم، قبل مرتبة التزاحم، في أصله مطلق. وبعبارة أوضح، أن دليل المهم في أصله مطلق يشمل صورتين، صورة فعل الأهم وصورة تركه، وإنما رفعنا اليد عن شموله لصورة فعل الأهم لمكان المزاحم بسبب المزاحم وبسبب تقديم الراجح، يعني بسبب حكم العقل بالمزاحمة اللي ما يمكن معها امتثال كلا الأمرين، وبلابدية تقديم الأهم على المهم لصورة فعل الأهم لمكان المزاحمة وتقديم الراجح، فيبقى شموله، يعني شمول دليل المهم لصورة ترك الأهم بلا مزاحم، وهذا معنى اشتراطه بترك الأهم، وهذا معنى اشتراطه بترك الأهم. فيكون هذا الاشتراط مدلولا لدليلي الأمرين معا بضميمة حكم العقل. إذن الدليل الدال على هذا الاشتراط وبالتالي دال على فكرة الترتب هو مركب من دليلين، من إطلاقي الدليلين ومن حكم العقل. انضم الدليلين، دليل وجوب الصلاة ووجوب الإزالة، إلى حكم العقل، فينتج فكرة الترتب. فيكون هذا الاشتراط مدلولا لدليلي الأمرين معا بضميمة حكم العقل، ولكن هذه الدلالة من نوع دلالة الإشارة. هذه خلاصة فكرة الترتب على علاتها، وهناك فيها جوانب تحتاج إلى مناقشة وإيضاح، تركناها إلى المطولات. وقد وضع لها شيخنا المحقق النائيني 5 مقدمات لسد ثغورها. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة، مسألة الضد. الكلام يقع في المسألة الرابعة إذا ما في سؤال. المسألة الرابعة من المسائل غير المستقلات العقلية، مسألة استماع الأمر والنهي. هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي في فعل واحد أو لا يجوز؟ هل يمكن أن يجتمع الأمر مع النهي في فعل واحد من أفعال المكلف الاختيارية أو لا يجوز ذلك الاجتماع؟ هذه المسألة الرابعة من مسائل غير المستقلات العقلية. المصنف كعادته يبدأ أولا بتحرير محل النزاع وبيان محل الخلاف. تحرير محل النزاع يتضح من خلال بيان المفردات الواردة في تلك المسألة. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز؟ عندنا بعض المفردات لا بد من تفسيرها وبيان شرحها لكي يتضح هذا النزاع وتحرير محل النزاع. هذا الأمر الأول اللي يتوقف عليه بيان محل النزاع، وكذلك يتضح من خلال بيان الأمر الثاني وهو بيان مبنى القائلين بالجواز ومبنى القائلين بعدم الجواز. مبنى القائلين بالإمكان، شنو مبنى القائلين بالإمكان وشنو مبنى القائلين بالامتناع؟ ببيان هذين المبنيين سيتضح تحرير محل النزاع. إذن حتى يتضح محل النزاع لا بد من بيان أمرين: الأمر الأول بعض المفردات الواردة في عنوان المسألة، والأمر الثاني مبنى القائلين بالإمكان ومبنى القائلين بالامتناع. القائلين بالإمكان على أي شيء بنوا قولهم بالإمكان؟ هذا القول بالإمكان على أي شيء ابتنى؟ القول بالامتناع على أي شيء ابتنى؟ بيان هذين الأمرين ينتج بيان تحرير محل النزاع. أصل تلك المسألة هو أنه إذا كان لنا فعل واحد من الأفعال الاختيارية للمكلف، من الأفعال الاختيارية، هذا الفعل الواحد إذا انطبق عليه عنوانان، هل يمكن أن يجتمع في هذا الفعل الواحد الأمر والنهي بلحاظ تعدد العناوين أم لا يمكن أن يجتمع فيه الأمر والنهي؟ فمثلا إذا دخل المكلف إلى الأرض المغصوبة وحل عليه وقت الصلاة وأراد أن يصلي في تلك الأرض المغصوبة، الحركات الصلاتية، أفعال الصلاة على الأقل للسجود على مبنى السيد القوي، على الأقل للسجود، هاي الحركات الصلاتية، أو على الأقل للسجود، هذا السجود، السجود في ضمن الصلاة، هذا فعل واحد من أفعال العبد، فعل اختياري من أفعال المكلف. هذا ينطبق عليه عنوانان، ينطبق عليه عنوان الصلاة وينطبق عليه عنوان الغصب. فإذا هذا الفعل الواحد تعنون بعنوانين مختلفين، يصدق عليه أنه صلاة، هذه الحركات الصلاتية يصدق عليها أنها صلاة، وكذلك يصدق عليها في نفس الوقت أنها غصب، فانطبق عليها عنوانان مختلفان. نسأل: هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في ذلك الفعل الواحد، هذا السجود الواحد، هل يمكن أن يكون مأمورا به ليه باعتبار كونه صلاة، ومنهيا عنه باعتبار كونه غصب؟ هل يجتمع الأمر والنهي في هذا الفعل الواحد أو لا يمكن أن يجتمع في هذا الفعل الواحد الأمر والنهي؟ بل الفعلية لابد أن تكون لواحد، إما الأمر وإما النهي. القائلون بالجواز قالوا لا مانع من ذلك، لا مانع من أن تكون تلك السد، من أن يكون هذا الفعل الواحد مأمورا به فيستحق عليه الثواب، ومنهيا عنه فيستحق عليه العقاب، ويكون العبد في نفس الوقت ممتثلا وعاصيا، مطيعا وعاصيا، مطيعا للأمر بالصلاة وعاصيا لتركه النهي عن الغصب. هاي القائلين بالجواز قالوا بجواز الاجتماع. أما القائلين بالامتناع قالوا لا، لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في فعل واحد، فهذا الفعل الواحد إما أن يكون مأمورا به فقط وإما أن يكون منهيا عنه فقط. فالمكلف إما أن يكون ممتثلا ومطيعا فقط أو يكون عاصيا آثما فقط، ولا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي. هاي مسألتنا، هذا أصل مسألتنا، أصل البحث في تلك المسألة، وأنه هل يجوز أن يجتمع الأمر مع النهي في فعل واحد أو لا يجوز. يبدو من عنوان المسألة، يبدو من نفس هذا العنوان اجتماع الأمر والنهي، هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي في فعل واحد في واحد، يبدو من نفس هذا العنوان أن هذا النزاع وهذا الخلاف ينبغي أن لا يقع، ينبغي أن لا يقع خلاف ولا يقع نزاع في الاستحالة. المفروض أن الاستحالة أمر واضح، يعني ينبغي أن تكون نتيجة تلك المسألة نتيجة محسومة ومعلومة، وينبغي أن لا يقع الخلاف بين الأصوليين بين المحققين في الجواز وعدم الجواز. لا بد من أن يجمعوا على الاستحالة، لا بد من الانتهاء إلى الاستحالة إلى قول واحد وهو الاستحالة وعدم الإمكان. ليه؟ لوضوح أن الأحكام الشرعية أحكام متضادة، لا يمكن أن تجتمع في فعل واحد، ما يمكن أن يجتمع في فعل واحد الوجوب والحرمة. فالمفروض تكون النتيجة واضحة، المفروض تكون النتيجة معلومة ومحسومة من أول الأمر، وينبغي أن لا يقع الخلاف، وذلك لأن الأحكام متضادة، وتضاد الأحكام على الأقل في مرتبة المبغوضية والمحبوبية، في إرادة وعدم إرادة المولى الأحكام متضادة. فهذا الفعل الواحد الصلاة في الأرض المقصوبة لا يمكن أن يجتمع فيها الإرادة والكراهة، لا يمكن أن يجتمع فيها المحبوبية والمبغوضية، ما يمكن. بالتالي المولى إما أن يريد تلك الصلاة أو لا يريد تلك الصلاة، المولى إما أن يحب تلك الصلاة أو لا يحب تلك الصلاة، ولا يمكن القول بأن تلك الصلاة محبوبة فهي مأمور بها ومبغوضة فهي منهي عنها، ما يمكن. أصلا التكليف بهذين الأمرين اجتماع الأمر والنهي هذا تكليف محال، ما يمكن للشارع المقدس بل ما يمكن لأي مولى من الموالي، سواء كان المولى الحقيقي عز وجل أو كان المولى العرفي، ما يمكن أن يجتمع في فعل واحد أنه يريد هذا الفعل وفي نفس الوقت هو لا يريد هذا الفعل. فما يمكن أن تكون الصلاة الواحدة مأمورا بها ومنهيا عنها. القائلون بجواز الاستماع كيف يفسرون استماع المحبوبية والمبغوضية؟ فينبغي أن لا يقع خلاف في تلك المسألة، يبدو من عنوان المسألة أن هكذا خلاف ينبغي أن لا يقع، وينبغي أن تكون النتيجة محسومة معلومة وهي قول واحد، قول باستحالة استماع الأمر والنهي. فإن استماع الأمر والنهي تكليف محال، لا يمكن، يستحيل أن يكلف أي مولى سواء كان المولى الحقيقي أو المولى العرفي، ما يمكن إلى أن يكلف عبده أن يكلف المأمور بأمرين متضادين في فعل واحد، لا لأجل استحالة الاعتبار، مو لأجل أن الاعتبار صعب عليه، بل لأجل استحالة استماع المحبوبية والمبغوضية في فعل واحد. حتى من قال بإمكان التكليف بالمحال، لاحظوا، حتى من قال بعدم استحالة التكليف بالمحال اللي هم الأشاعرة، الأشاعرة نسب إليهم أنهم يقولون بإمكان التكليف بالمحال، فيمكن للمولى سواء كان العرفي أو الشرعي يمكن له أن يكلف عبده بأمر مستحيل، وهذا حسن وما أحسنه من الشارع. يمكن للشارع المقدس أو لأي مولى من الموالي حتى العرفي يمكن إليه أن يأمر بالمحال، يمكن إليه أن يكلف عبده بالطيران في السماء، ماكو مانع من ذلك. ليش؟ على مبنائهم من أن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، هذا أنت تشوفه قبيح، التكليف بالمحال أنت أيها العبد تراه قبيحا، أما إذا صدر من الشارع وأن الشارع في يوم ما كلف عبده بالطيران في السماء، قل هذا لا محذور منه ولا مانع منه، فهو حسن. الحسن ما حسنه الشارع. احنا نقول حتى إذا بنينا على مبنى الأشاعرة وأن التكليف بالمحال جائز على الشارع المقدس، حتى إذا بنينا على ذلك المبنى وسلمنا بذلك المبنى، لا يسعنا التسليم بالتكليف المحال، فإنه هناك فرقا بين التكليف بالمحال والتكليف المحال. التكليف المحال هذا لا يمكن أن يصدر من الشارع على كل الأقوال، على قول العدلية وعلى قول الأشاعرة. نعم الخلاف إنما هو في التكليف بالمحال، هذا التكليف بالمحال العدلية قالوا باستحالته، الأشاعرة قالوا بإمكانه، أما محل كلامنا هو من قبيل التكليف المحال اللي هو محال على جميع الأقوال ولا يمكن الالتزام به حتى من قبل الأشاعرة. ليش محل كلامنا من قبيل التكليف المحال؟ لما قلنا من استحالة استماع الإرادة والكراهة في فعل واحد، ما يمكن أن يكون فعل واحد هو محبوب للمولى ومبغوض للمولى، أي مولى سواء كان المولى الشرعي أو المولى العرفي شلون يمكن أن يجتمع في داخله الإرادة والكراهة، المحبوبية والمبغوضية؟ إذن هو لا يمكن له أن يكلف تكليفا محالا. نعم يمكن للمولى الذي يجوز عليه الظلم يمكن له أن يكلف بالمحال ولا محذور في ذلك. المولى العرفي إذا كان ظالما متغطرسا متكبرا يمكن له أن يكلف عبده بما لا يطيق ولا مانع من ذلك، ما هو استحالة في ذلك. نعم هو قبيح لكنه ليس بمستحيل على المولى العرفي، نعم هو مستحيل على المولى الشرعي الذي لا يصدر منه القبيح. فإذا احنا محل كلامنا، محل مسألتنا من جواز وعدم جواز استماع الأمر والنهي هو في الحقيقة هذا داخل في التكليف المحال اللي أجمعوا على استحالته، مو داخل في التكليف بالمحال اللي التزم الأشاعرة بجوازه. فإذا المفروض تلك المسألة النتيجة بها معلومة وواضحة، وهي الاستحالة بضرس قاطع وبقول واحد، وينبغي أن لا يقع خلاف في تلك المسألة، مع أن تلك المسألة مسألة استماع الأمر والنهي من المسائل الأصولية القديمة التي وقع فيها الخلاف حتى من العامة، حتى من أبناء العامة وقع الخلاف في تلك المسألة. فما هو السر في وقوع الخلاف في تلك المسألة مع أن المسألة واضحة البطلان وواضحة الاستحالة؟ هذا لابد من الجواب عنه. الجواب عن هذا السؤال راح يتضح من خلال بيان مفردات تلك المسألة ومبنى القائلين بالجواز ومبنى القائلين بالامتناع، لكن احنا نقدم على نحو الإجمال، نقدم على استعجالا على نحو الإجمال حتى يتضح النزاع في تلك المسألة. فنقول ان هذا العنوان، عنوان امكان وعدم امكان استماع الامر والنهي في واحد، جواز وعدم جواز استماع الأمر والنهي في واحد، هاي المسألة في الحقيقة توهم نزاعا غير النزاع اللي احنا به. هذا التعبير عنونت المسألة بتلك بهذا العنوان هو اللي أوهم الخلاف وأوهم أمرا غير مقصود. المقصود هو النزاع في شيء، وهذا العنوان يصور نزاعا في شيء آخر غير مقصود وغير مراد للأصوليين اللي عنونوا تلك المسألة بهذا العنوان. احنا في الحقيقة عندنا أمرين، عندنا قضيتين، قضية كبرى قضية اجتماع الأمر والنهي معا، هذه قضية كبرى مسلمة لا نزاع فيها، لا يمكن أن نتنازع في استحالة اجتماع الأمر والنهي، هذه قضية كبرى مسلمة ولا نزاع فيها. عندنا قضية أخرى صغرى، نقول إذا توجه، هاي الصغرى، إذا توجه الأمر والنهي إلى فعل واحد هل يلزم من هذا التوجه اجتماع الأمر والنهي أو لا يلزم من ذلك؟ هاي الصغرى لتلك الكبرى، هذا إذا قلنا باللزوم تدخل كبرى في تلك المسألة، أما إذا لم نقل باللزوم فلا تدخل كبرى، لا تدخل كصغرى لتلك الكبرى المسلمة. إحنا عندنا قضية، قضية كبرى لا نزاع فيها ولا خلاف فيها، وهي استحالة اجتماع الأمر والنهي، هذه قضية كبرى ومسلمة. والمستشكل اللي قال أنه لا بد أن تكون النتيجة محتومة هو في الحقيقة نظر علما إلى الكبرى، في حين إحنا محل كلامنا مو في الكبرى، كبرى مسلمة ولا خلاف فيها، ما يمكن أن يجتمع أمر ونهي في فعل واحد لاستحالة اجتماع المحظوظية والمبغوظية، هذا واضح وما نتنازع فيه. نزاعنا في الصغرى، نزاعنا في أن الفعل الواحد السجدة أو الصلاة إذا توجه لها الأمر وتوجه لها النهي هل يلزم من هذا التوجه اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد حتى تكون صغرى لتلك الكبرى واضحة الاستحالة وواضحة البطلان، أو لا يلزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي؟ خلافنا في تلك الصغرى. القائلون بالجواز قالوا تلك الصغرى ليست كبرى لتلك، ليست من مصادق تلك الكبرى، هاي الصغرى إذا توجه الأمر والنهي لا يلزم من ذلك الاجتماع، فإن الأمر يتوجه إلى شيء والنهي يتوجه إلى شيء آخر، ولا يلزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي اللي هو محال. القائلون بالاستحالة قالوا أن توجه الأمر إلى فعل وتوجه النهي إلى نفس ذلك الفعل هذا معنى اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد الذي لا إشكال في استحالته، فيستحيل ذلك، يستحيل اجتماع الأمر والنهي. إذن إحنا كلامنا في القضية الثانية، خلافنا في القضية الثانية في الصغرى، ما عندنا خلاف في الكبرى. نعم عنوان المسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، عنوان تلك المسألة يوهم أن الخلاف في الكبرى، فإجاء هذا التساؤل وقيل بأنه لابد أن تكون النتيجة واضحة ومحتومة ومعلومة. العنوان يوهم بحسب تعبير المصنف، يقول هذا من الاشتباه بالعنوان، العنوان هو اللي سبب الاشتباه، العنوان هو اللي سبب التوهم. عنونت الأصوليين للمسألة بجواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع هو الذي أوهم خلافا، خلاف مقصودنا وغير مقصودنا، هذا العنوان هو الذي أوهم وأوقع في هذا الاشتباه، توهم المتساءل، هذا اللي يتساءل ويقول لابد أن تكون النتيجة معلومة ومحتومة، هذا اشتبه عليه الأمر من نفس العنوان وهو معذور في ذلك الاشتباه، لأن احنا عنوننا المسألة بجواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع اللي هذا العنوان يوهم أن الخلاف في الكبرى اللي لا خلاف فيه.
مع أن الخلاف في الصغرى لا في الكبرى، وهذا مر إلى نظير في مباحث المفاهيم في بحث المفهوم. السنة نعبر في مفهوم الشر، نقول مفهوم الشر حجة أو ليس بحجة، هيك كنا نعنون المسألة، مع أن هذا العنوان يوهم خلاف المقصود، وكأن الشر إلى مفهوم ونتساءل هل أن هذا المفهوم حجة أو ليس بحجة، في حين إحنا مو هذا مقصودنا. مقصودنا أن القضية الشرطية هل لها مفهوم أو لا مفهوم لها، يعني الكلام في وجود، في أصل وجود المفهوم، مو في حجية ذلك المفهوم بعد الفراغ عن أصل وجوده. هذا العنوان هو اللي قلنا في حينها يوهم خلاف المقصود. المصنف هم نبه على هذا وقال أن هذا العنوان يوهم أمرا غير المقصود، أنه غير الخلاف اللي واقع حقيقة بين الأصولين. كذلك في محل كلامنا، في محل كلامنا لما عنون المسألة بجواز الاستماع وعدم جواز الاستماع، توهم المتوهم أن الخلاف في الكبرى وأنه الاستماع محال أو ليس بمحال، في حين أنه لا إشكال في استحالة الاستماع. إذن إحنا خلافنا ونزاعنا في الصغرى، والمتوهم معذور في ذلك، لأن نفس العنوان هو الذي يوهم خلاف المقصود. هذا بشكل إجمالي راح يتضح تحرير محل النزاع بشكل أوضح حينما نبين المراد من المفردات الواردة في تلك المسألة. المصنف راح يبين ثلاث مفردات، فعنوان المسألة هل يجوز استماع الأمر في واحد أو لا يجوز، فراح يبين الجواز ويبين الاستماع ويبين الواحد، شنو معنى الاستماع، شنو معنى الجواز، شنو معنى الواحد، ثم بعد ذلك يبين المبنى الذي يبنى عليه القول بالجواز والمبنى الذي يبنى عليه القول بالامتناع، وبذلك يتحرر محل النزاع، ثم ينتقل إلى بيان الحق في تلك المسألة. قال المسألة الرابعة: استماع الأمر والنهي تحرير محل النزاع. اختلف الأصوليون من القديم في أنه هل يجوز الاستماع، هل يجوز استماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز. لاحظوا العنوان هو الذي يوهم أن الخلاف في جواز وعدم جواز الاستماع، مع أن لا خلاف ولا إشكال في امتناع الاستماع. ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة وجملة من أصحابنا الإمامية، أولهم الفضل بن شاذان، مسألة قديمة على ما هو المعروف عنه، وعليه جماعة من محققي المتأخرين، وذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة وأكثر أصحابنا. وكأن المسألة، هذا التوهم، يقول وكأن المسألة فيما يبدو من عنوانها جواز استماع الأمر والنهي في واحد، يقول كأن المسألة فيما يبدو من عنوانها من الأبحاث التافهة التي لا معنى لها. ليش لا معنى لها؟ لأنه ينبغي أن يقع الإجماع على الاستحالة، إذ لا يمكن أن نتصور النزاع في إمكان استماع الأمر والنهي في واحد، ما يمكن أن نتصور النزاع في الإمكان والاستحالة. المصنف لو قايل في استحالة في الاستماع كان أحسن، لا نزاع في الاستحالة، يعني الاستحالة مقطوع بها، الاستحالة لا إشكال فيها، إذ لا يمكن أن نتصور النزاع في إمكان استماع الأمر والنهي في واحد، حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال، حتى إذا التزمنا بما التزم به الأشاعرة من إمكان التكليف بالمحال، أيضا لا بد من الالتزام باستحالة الاجتماع. ليه؟ يقول لأن محل كلامنا من التكليف المحال مو من التكليف بالمحال اللي أجازه الأشاعرة. حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال كما تقول به الأشاعرة، لأن التكليف هنا نفسه محال، نفس التكليف محال، مو التكليف بالمحال، يعني مو متعلق التكليف هو محال، لا لا، نفس التكليف هو محال، لأن عندنا احنا تكليف محال، وعندنا التكليف بالمحال. تكليف بالمحال إذا كان المتعلق في نفسه مستحيل، كما لو كان المتعلق هو الجمع بين الضدين، أو كما لو كان المتعلق هو ما لا طاقة للمكلف به كالطيران في السماء. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه تكليف بالمحال اللي التزم بجواز الأشاعرة. أما محل كلام، محل كلامنا تكليف محال، المحالية هي لنفس التكليف مو لمتعلق التكليف اللي قد يلتزم بجوازه كما التزم بذلك الأشاعرة. التكليف المحال محال من كل أحد، حتى الأشاعرة يقولون بأن التكليف المحال محال. واضح هذا، لأن التكليف هنا نفسه محال، وهو الأمر والنهي بشيء واحد. ليش نفس التكليف محال؟ يعني قبل أن تصل النوبة إلى الانتثال هو هذا أمر مستحيل. ليش؟ للزوم الاضطراب في إرادة المولى. المولى بالتالي إما أن يريد أو لا يريد، فما يمكن أن يأمر وينهى في نفس الوقت عن شيء واحد. يقول: وهو الأمر والنهي بشيء واحد، وامتناع ذلك من أوضح الواضحات، وهو محل وفاق بين الجميع لا خلاف فيه. فإذا المفروض أن مثلا طرح تلك المسألة، هذه المسألة ينبغي أن لا يقع النزاع فيها. يقول: إذن فكيف صح هذا النزاع من القوم؟ وما معنى، شنو معنى هذا النزاع؟ قال: والجواب أن التعبير باجتماع الأمر والنهي من خداع العناوين. هذا العنوان هو الذي أوهم خلاف المقصود، فلا بد من توضيح مقصودهم، من البحث بتوضيح الكلمات الواردة في هذا العنوان، وهي كلمة الاستماع والواحد والجواب. ثم ينبغي أن نبحث أيضا عن قيد آخر لتصحيح النزاع، وهو قيد المندوحة الذي أضافه بعض المؤلفين، وهو على حق في ذلك. إذن المصنف، احنا بينا بشكل إجمالي المصنف ما بين، المصنف قال راح يتضح من خلال بيان المفردات، من خلال بيان المفردات راح يتضح بشكل أوضح شنو معنى النزاع وما هو ذلك النزاع الواقع بين القوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.